الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدموا لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 26.
ما ضرب هؤلاء يجدون ركة عند محكمه ويهلكون عند المتشابه. والمتشابه هذا هم بالنسبة إلى هذا الرجل وأمثاله، وإلا فآيات الصفات لا تلحق بالمتشابه بل هي من الحكم. فمثلا قوله جل وعلا بل يداه مبسوطتان، هذا من المحكم ليس من المتشابه. وكلم الله موسى تكليما، من المحكم ليس من المتشابه. إن الله سميع بصير، من المحكم ليس من المتشابه، إلى غير ذلك من صفات الذات وصفات الأفعال لا نقول إنها من المتشابه. وإن كان موفق الدين بن قدامة جعلها من المتشابه في عقيدة المعروفة باللمعة، لكنه غير مسلم له. فللصواب أن آيات الصفات كلها من المحكم، لأن معنى المحكم هو المراد حقيقته. فنحن نعتقد أن آيات الصفات حقيقة، وأن لله سبحانه وتعالى صفات وصف بها نفسه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نؤول ولا نقول هذا من المتشابه ولا نفول، لأن إذا قلنا من المتشابه لم نثبت أن الله يتكلم، ولم نثبت نقول هذا من المتشابه ولا نثبت. ولا نقول كما قالت المفولة نقول نفوض أمرها إلى الله. نعم نفوض المعنى والحقيقة، أما لا شك أن حقيقتها أن لله شمعا وأن له بصر، لكن الكيفية نعم نفوض الكيفية إلى الله. أما الحقيقة فالله لن يخاطبنا إلا بما نفهم من لسان العرب، والقرآن عربي مبين ليس به لفظ، وليس به أنه يخاطبنا بما لا نفهم، لا، بل نثبت أن الله سبحانه وتعالى له من الصفات ما أثبته لنفسه حقيقة، إلا أن الكيفية نفوض أمرها إلى الله. ولكن من أن نفوض الصفات لا، نثبتها حقيقة، نثبت يقينا أن لله وجها وأن له بصرا وأن له سمعا، ونثبت لله حقيقة أن له يدين، ونثبت لله حقيقة أنه يتكلم إلى غير ذلك، ويرحم ويحب ويغضب وينادي. وناديناه من جانب الطور الأيمن، وينادى ربك موسى فناداهما ربهما ألم أنهكما، إلى غير ذلك. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. فقال ما فرقوا هؤلاء يجدون ردة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. منهم القرآن فيه متشابه لكن الصفات ليست منها. المتشابه كما قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون، أي شك ومرض، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. واختلف المبشرون هل تقف وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخ المبتدا، والراسخون في العلم يقولون آمنا بأنهم لا يعلمون، أو أن الموقف الوقوف عند وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أن الراسخون يعلمون تأويله أيضا، ومع هذا يقولون كل من عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا. ويقول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم، وليس هذا من باب التزكية بل من باب الإخبار بالنعمة التي أنعم الله بها عليه. فقد دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. الفقه في الدين وعلمه التأويل، هل هي معنى واحد أو الفقه في الدين غير التأويل، أو أن التأويل هو الفقه في الدين؟ إيش معناه؟ هل هو متغاير؟ اللهم فقهه في الدين هذا نوع، وعلمه التأويل هذا نوع آخر، أو أن معنى وعلمه التأويل ومعنى وفقهه في الدين؟ نقول لك لا، بل وعلمه التأويل غير ومعنى وفقهه في الدين، هذا شيء وهذا شيء. معناه اللهم فقهه في الدين هو أن يعرف الأحكام بمعانيها، لأن الفقه هو الفهم، يفهم الأحكام وما دلت عليه. وقوله وعلمه التأويل أمر جائز على معرفة الأحكام وما دلت عليه، بمعرفته للفقه والأحكام يتزيد معلومات إلى أن يعرف أمرا زائدا على مدلول الفقه في الدين. مثلوا له بتفسير لقوله تعالى: إذا جاء نصر الله. وذلك أن عمر رضي الله عنه لما علم أن أشرار الصحابة كانوا وجدوا في أنفسهم على عمر حيث يقدم ابن عباس عليهم، فأراد أن يريهم مكانة ابن عباس وفضله، وكان يستشيره. عمر كان يستشير ابن عباس وهو من صغار الصحابة. لما حضروا سألهم عن تفسير قوله تعالى: إذا جاء نصر الله ولك. قالوا: إن الله فارق غير الصحابة، إن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشكر والتسبيح والتهليل والاستغفار مقابل ما أنعم الله به عليه بفتح مكة ومجيء الناس ودخولهم في هذا الدين أفواجا. قال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فبين معناها مطابقا لقول الرسول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بل هو أمر زائد على هذا، أن لا أعرف منها إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: لا أعرف غير الذي أعرف. كيف أعرف ابن عباس أن هذا يدل على أجل رسول الله؟ استنبط هذا من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فشدد. جواب: إذا جاء نصر الله قول فشدد، هل هو مطابق؟ هل هو إذا جاء نصر الله ودخل الناس في دين أفواجا، هل الرسول مأمور بالتسبيح والاستغفار؟ بل مأمور بالشكر. والتشهير والاستغفار يخصه هو، والشكر معنى الشكر هو التحدث بنعمة ظاهرة، وكذلك صرفها في مرات مشديها ومريها، والتحدث بها والاعتراف بها باطنا، هذا هو الشكر. الاعتراف بالنعم باطن والتحدث بها ظاهر وصرفها في مرات مشديها، هذه أركان الشكر. فهل هو مطابق؟ فهم ابن عباس أن الدين انتهى وكمل، وأن الناس دخلوا في الدين، إذن هذا يخص الرسول ما هو إلا أجل، لأن الرسالة التي أرسل لأجلها محمد قد انتهت بفتح مكة ودخول العرب في هذا الدين وتمسكهم به ودخول في جماعات ما بقي للدعوة حينئذ. قال: سبح بحمد ربك واستغفره، يعني جواب سبح جوابا لقول إذا جاء، وسبح هذا خاص للرسول فقط، ففهم أن هذا قرب أجل رسول الله بكونه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، لا أنها في مقابل الشكر، وإن كانت الشكر متعينة في الحال، لكن دلالتها لقرب أجل رسول الله أظهر من دلالتها نشكركم بمقابلة النصر ودخول الناس بإذن الله أفواجا، لأن هذا أمر يخص وهو التسبيح والاستغفار والشكر بمقابلة النعمة التي أنعم الله بها عليه. والشكر كما قلنا مبني على ثلاثة أركان: الاعتراف بها بالنعم ظاهرة، التحدث بها ظاهرة، والاعتراف بها باطنة، وصرفها في مرات مخفية. فليس بلائق أن يكون متشبه جر من هذا المعنى، وإن كان يتضمن، لكن يعني كأن المعنى جاء النصر والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجا، ورسالتك ولأجل هذا فسبح بحمد ربك، بقي أن سبح بحمد ربك واستغفره بقرب أجله. فهذا معنى اللهم فكره بالدين وعلمه التأويل. هذا من ابن عباس رضي الله عنه ومن أهل الناس. ومع هذا قال في من جامع قال في من استنكر أو استغرب أو أصابته قشعريرة عند سماع صلاته أن هذا قد هلك، لأنه يهلك. كيف لا يثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم كما في القرآن العزيز والسنة النبوية من ذلك؟ والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة.
لا بقول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قصد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة هو أن الله ينعم على عباده النعم، ثم إن المنعم عليه يضيف تلك النعم إلى غير الله، فيكون قد جحد هذه النعمة وأنكرها حيث لم ينسبها إلى الله ولم يشكر الله عليها، بل جعلها وصلت إليه من قبل أبيه أو من قبل جده ورثها عنهم، أو أنها بسبب فلان وفلان. هذا هو الغرض من هذه الترجمة. وكأن المصنف بهذه الترجمة أن ما تقدم لك من هذه الأبواب التي بحثت في أسماء الله وصفاته والتحاكم قبله إلى كتاب الله وسنة رسوله، بدلا من التحاكم إلى الطواغيت والقوانين الوضعية، وإثبات الأسماء والصفات لله على وجه يليق بجلاله، بدلا مما ذهبت إليه جميع المعطلة وما ذهبت إليه المتزلة القائلين بأن أسماء صفات الله كالأعلام المحضة المترادفة وغيرهم، وما سبق ذلك من إخلاص العمل لله، وعرفت هذا كله بأدلته، ينبغي أن تشكر هذه النعم وأن تنسبها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هيأ لك ويسر لك معرفتها وأعطاك الفهم وأوصلك إلى هذا، فاشكر الله عليه. فكأن المصنف يريد هذا، وإن كانت الترجمة عامة بالنعم الدينية والنعم العلمية والنعم المالية الدنيوية. فقوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يقول بعض المفسرين هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أن الله أرسل إليهم رسولا يخرجهم به من الظلمات إلى النور، ثم مع هذا أنكروا نبوته وجحدوها وهم في باطن الأمر يعرفون أنه رسول الله. فإرسال الرسل نعمة من الله، لكنهم قابلوا هذه النعمة بالجحود والإنكار، حيث لم يقبلوا ما جاء به رسولهم. هذا هو قيل في تفسير هذه الآية هذا المعنى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. الآية عامة، فسرها مجاهد صاحب ابن عباس رضي الله عنه بقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني أن الله أنعم عليك بهذا المال وشاقه إليك، فأنت عرفته إلى أو ورثته من أبيك وجدك. فكان المعنى من الذي خوله جدك وأباك، ثم من الذي أبقاه في أيديهم حتى الوفاة، ومن الذي نقله منهم إليك، ألم يكن الله؟ فكيف تنشب هذه النعم إلى أبيك وجدك، والله هو الذي أوجدها وشاقها إلى أبيك وجدك ثم نقلها من أبيك وجدك إليك؟ فكان ينبغي أن تقابل هذا بالشكر، حيث من عليك وتفضل عليك وتفضل على آبائك وأجدادك قبلك، فيكون أحرى للشكر وأحرى لصرف هذه النعم في مرضات الله تعالى، بدلا من أن تنسبها إلى أبيك وجدك أو إلى فلان وفلان. هذا هو المعنى. وهذا مثل قوله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ليقولن هذا لي، يعني أنا محقوق به. الله إذا أنعم على عبد النعمة قال الإنسان هذا بعملي، هذا لي يعني بعملي وأنا جدير به، أو تقول هذا بفضل ذكائي وبفضل معرفتي بوجوه المكاسب، كما لو كنت تبيع وتشتري ثم هيأ الله لك رزقا بسبب بيعك وشرائك، ثم تقول أنت هذا بسبب معرفتي للبيع والشراء وبسبب معرفتي بوجوه المكاسب، وأني ذكي وأني أفهم وأعرف المستقبل وما ينبغي شراؤه وما لا ينبغي، ثم تضيف النعم إليك فكأنه لم يكن لك ربا منعما. ثم على سبيل التنزل، أن هذا من ذكاء، من الذي أعطاك الذكاء ومن الذي عرفك بوجوه المكاسب؟ هذا مع أن الله هو الذي شاقه إليك، الله هو الذي شاقه إليك وقدره لك، فينبغي أن تشكر الله على تلك النعم. فإن هذه النعم إما بلوى تصاب بها، أو أنها تكون خيرا لك أو تكون إجرا عليك، كما في قوله تعالى ونبلوهم بالحسنات والسيئات، أي نختبرهم بما نسبي إليهم من حسنات الدنيا، هل يشكرونها هل يصبرونها في مرضات الله، كما نبلوهم بالسيئات هل يصبرون بالمصائب والبلايا، هل يصبرون على ما حل بهم. فالمؤمن إن أعطي نعمة شكر وإن أصابته ضراء صبر. قال مجاهد هذا وقل الرجل هذا ورث هذا مالي ورثته عن آبائي، هذا معنى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي بإضافتها إلى غير المنعم المتفضل. يقابل هذا إنكار الشكر، فأما قلت هذا القول فأنت لم تشكر الله. فالشكر مبني على ثلاثة أركان، قد تقول ما هي ثلاثة الأركان بالشكر؟ فتنطبق على قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي، نقول لك لا، الشكر ينبني على ثلاثة أركان. أولا الاعتراف بالنعم ظاهرا، أولا التحدث بالنعم ظاهرا، الثاني الاعتراف بها باطنا، الثالث صرفها في مرضات مسديها وموليها. هذا هو الشكر. أولا التحدث بالنعم ظاهرة، يعني لسانك ينطلق بأن هذه النعم من الله، فتتكلم بهذا وتعرف أنه ليس من حلاقتك ولا من معرفتك بوجوه المكاشف، بل تتحدث بأن هذا من الله، وتعترف في قلبك حقيقة أن المنعم المتفضل الذي ساقه إليك هو الله، فاللسان يطابق ما في القلب. والثالث أن هذه النعم تستعين بها على طاعة الله وتصيبها في مرضاته، فإن استعنت بها على معصية الله أو صرفتها في غير أو صرفتها في سخط الله لم تكن شاكرا. كما لو تحدثت بهذه النعم أنها بسبب عملك أو بسبب فلان أو بسبب فلان لم تكن شاكرا. وقال عمر بن عبد الله وقولهم لولا فلان لم يكن كذا وكذا، تقول لولا فلان أشركني في هذه المساهمة ما حصل لقروش مكشف هذا، أو تقول لولا فلان أشار علي أشتري هذه الأرض ولجم عليك ما حصل شيء. طيب ما بمعنى من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لكن اشكر الله، الله هو الذي أمره وهيأ له بأي شيء عليه، ثم أيضا الرب هو الذي رتب الأسباب حتى حصل لك هذا المكسب مثلا بأمثلته. فكيف تنسب النعم إلى هذا الشخص الذي أشار عليك وقال لك اشترى؟ بل المنعم المتفضل هو الله، وهذا لا ينبغي أن تنسى فضله، بل لا لأنه سبب فتشكره، لكن ليس هو الكل. هذا معنى قول عون بن عبد الله لولا فلان لم يكن كذا، أي لولا وجود فلان أو لم يكن فلان لما حصل لي هذه النعمة ولما شيقت إلي، لكنها جاءتني من أجل فلان أو بفلان الذي أشار إليك أو أشركك أو ما أشبه ذلك. وقال ابن قتيبة وقولهم هذا بشفاعة آلهتنا كالمشركين عندما تنمو أموالهم أو يرتفع عنهم ضرب، قالوا هذا بشفاعة آلهتنا أي بأصنامهم ومعبودين، ولم يعلموا أنهم هم وأصنامهم في جهنم جميعا. قل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. العابد والمعبود ما عدا الملائكة والصلحاء استثناهم الله، قال إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون كما هو معلوم. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد السابق يذم سبحانه، وهذا جانب الكتاب، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به، وهو الحديث السابق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاة الصبح وكان بالحديبية على إثر مطر كان من الليل، قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الرسول قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، حيث أضاف النعمة إلى الكوكب. يقول هل إن الآن في نوء المقدم وتغطل فيه أمطار أو يجيب الأمطار أو ما أشبه ذلك، أو مثلا في نوء الرشا تكثر فيه الأمطار أو ثر المؤخر أو ما أشبه ذلك، فهذا إضافة النعم إلى النجوم وإضافة الأمطار إلى النجوم، هذا من باب إضافة النعم إلى غير الله. وإن كان الله سبحانه وتعالى رتب الأشياء وجعل لها مواقيت على حسب ما تقتضي حكمته وإرادته، وتارة لا يأتي شيء وتارة يأتي في غير وقته، لأن الأمر بيده والمتصرف في خلقه، وهو الذي إذا قال للشيء كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال بعض السلف وكقولهم كانت الريح طيبة وكان الملاح حارقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير مثله، يعني يضيفون سلامتهم إلى الريح إذا ركبوا البحر يضيفونها إلى الريح. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الركب وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتا ريح عاصم وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فالله هو الذي يأتي بهذا ويأتي بهذا، فلا ينبغي أن تنسب جريان السفينة إلى شائشها وشائقها أو إلى الريح، بل انسبها إلى الله. مثال شائق السيارة، مثلا أنت راكب سيارة وحصل بعض الاصطدام ولكن الله سلم، والله سوقنا جيد شاطر هو الذي أنقذنا وهو الذي فعلنا قال بالسيارة كذا، يا أخي اشكر الله. لا ما في مانع أنك تقول السيارة لكن مو بسبب ولا أنه أسبب، لكن الذي أوجد هذا كله والله سبحانه وتعالى، فهو الذي هيأ لك وحفظك ونجاك بما حصل، لا أن أسائق السيارة لمهارته ولمعرفته فأكله. ثم أيضا من الذي علمه ومن الذي أدرى بهذا؟ لولا العناية من الله لم يستطع لا هو ولا غيره. فلا ينبغي أن تضيف نجاتك وسلامتك إلى السائق، بل أضفها إلى الله سبحانه وتعالى. مثل قول كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. نعم والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الآية. قال ابن عباس في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، تقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم.
تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فقولوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحدوا ربكم أي أفردوه بالعبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم أي أوجدكم من العدم كما أوجد آباءكم ومن كان قبلكم. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أي تفردونه وتوحدونه بالعبادة. ثم أخذ يستدل على وحدانيته وكمال قدرته بما يشاهدونه من خلقه، قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، الله هو الذي أوجد هذه الأرض وجعلها على هذه الشعب وأغشاها بالجبال وجعل البحار وجعل الأنهار شارحة من قطر إلى قطر وما فيها من أشجار ونباتات وبحار، كلها تدل على كمال قدرته وعلى أنه هو الذي أوجدها وكونها مثل العدم. والسماء بناء أي رفعها وزينها
بما خلق فيها من النجوم والأفلاك إلى غير ذلك، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أنه أنزل الأمطار فأخرج به من الثمرات من أشجار وأعشاب وزهار وفواكه، فإن الأرض واحدة والماء واحد، ومع هذا تجد النبات مختلف، هذا مر وهذا حلو وهذا أصفر وهذا أخضر وهذا مبتدئ على شاق وهذا منبسط في الأرض، والمادة واحدة هي الأرض والماء، فمن الذي كون هذا ومن الذي أوجده؟ ألم يكن الله؟ ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا. بعدما ذكر المقدمات أمرك بأن لا تجعل له ندا، أي مثيلا وشبيها ونظيرا، وأنتم تعلمون أنه هو الخالق لهذه الأشياء كلها، فهو المستحق للعبادة. فما يشاهد العبد من هذه المخلوقات العظيمة ألا تدل على وجوده وكمال قدرته؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل خلقنا من غير خالق أم نحن الذين خلقنا أنفسنا؟ لم يكن شيء من ذلك، إذن يتعين أن لهذا الخلق خالقا خلقهم وموجدا أوجدهم. وعندما يتأمل الإنسان في هذه المخلوقات فإنها دلالة واضحة على وجود الله وكمال قدرته، كما قيل: تأمل من الملك الأعلى، تأمل شطور الكائنات فإنها، تأمل شطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، يعني تأمل هذا العالم فإنها من الله لك رسالة تبلغك على أن هناك موجد وأنه خالق وأنه هو القادر على كل شيء. ويقول الشاعر الآخر: أوى عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فإذا تأملت أي آية دلتك على أن هذه الآية هو الذي أوجدها، فالأرض آية، وما بها من نبات وما بها من جبال والسماء وما بها من نجوم، بل ابن آدم نفسه، فإن وجوده آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ من الذي أوجد هذا الآدمي من العدم وجعل له عقلا ثابتا، وجعل له سمعا وبصرا، وجعل له لسانا ينطق، وجعله يتكلم، وجعله يعمل الأشياء؟ من هو؟ أهو بنفسه؟ لا يمكن أن الإنسان يخلق نفسه أبدا. أهو خلق من غير خالق؟ هذا مستحيل. إذا تعين أن له خالقا خلقه وموجدا أوجده، فلا تجعلوا لله أندادا. قال ابن كثير في تفسيره على هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي أنه هو الخالق لهذه الأشياء، يعني لا تجعلوا لله أندادا، أي أمثالا وأشباعا ونظرا. وأنتم تعلمون أنه هو الذي خلقكم وخلق من كان قبلكم، وتعلمون أنه هو الذي خلق الأرض وأوجدها، وتعلمون أنه هو الذي خلق هذه السماوات وبناها، وتعلمون أنه هو الذي أنزل هذه الأمطار، وتعلمون أنه هو الذي أنبت هذه النباتات على تنوعها واختلافها، هو المستحق حينئذ للعبادة. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: والشرك أخفى من دبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل، يعني أن الله يحذرنا أن نجعل له ندا، وهذا الند هو الشرك، فإن الشرك أخفى بالدبيب النمل على الصلاة الشوداء في ظلمة الليل. المعنى: هل أنت تعرف أثر النمل إذا مشى تشوف أثره؟ وهل تتمكن أن تعرف أثره إذا مشى على صلاة سوداء وهي الملشى ثم أيضا في ظلمة الليل؟ فإنك لا تستطيع أن تميز مشي النمل وأثره على الصلاة السوداء في ظلمة الليل، لا تتمكن. الشرك أخفى من هذا، فقد يتكلم الإنسان بالكلمة الشركية لا يلقي لها بال، بل ولا يعرف معناها ولا يدري نتيجتها وما لا توصل إليه من الشرك. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قلت إن الشرك أخفى من دبيب النمل، أي من أثر النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل، إذا لا نعلم فكيف نجتنب؟ ما دام أن لا يمكن رؤيته فكيف نجتنب؟ وماذا نقول؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ما فيما نعلم، ونستغفرك عما لا نعلم. تستعيذ بالله من الشرك فيما تعلمه، وتستغفره فيما لا تعلمه، مما يدلك على أن الشرك ألفاظ وأفعال، يعني أقوال وأفعال، ومع هذا قد يقوله الإنسان لا يدري عنه، كما لا يدري عن دبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل. وقد يقول قائل: هذا في الشرك الأصغر، كقول الرجل: لولا الله وأنت والله وحياتك، لولا كليبة هذا لأتى النصوص، وقول: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا في الشرك الأكبر. فما المناسبة؟ لأن كلام ابن عباس فسر الآية بالشرك الأصغر، والآية نزلت في الشرك الأكبر. نقول لك: نعم، بهذا نظائر في القرآن، فكثيرا مما ينهى الله عنه وهو الشرك الأكبر، ولكنه يتناول الشرك الأصغر. نقول لك: السلف يستدلون على النهي عن الشرك الأصغر بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر، بجانب أن الجميع شرك، فالشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كماله الواجب. لما اقترنا بالشرك واجتمع جاز تفسير الآية التي نزلت في الشرك الأكبر بما يقع من الإنسان من الشرك الأصغر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، وبشر هذه الآية بما ذكر: الشرك أخفى من دبيب النمل على الصلاة السوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا غلام وحياتي، ولولا كليبة هذا لأتى اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. وهو أنك تحلف بحياتك أو بحياة شخص، هذا لا يجوز، إذ أن الحلف لا يصلح إلا بالله، لا تحلف إلا بالله. وقولك: لولا كليبة هذا لأتى النصوص، هذا ينطبق على تفسير الآية السابقة في الباب قبله، وهو أن الله ينعم عليك فتنسب تلك النعمة إلى آبائك وأجدادك، أو إلى فلان: لولا فلان لم يكن كذا وكذا، كما قال عون بن عبد الله. فكذلك تقول: لولا كليبة هذا لأتى النصوص، أي أن النص لما جاء نبح الكلبة فانتبهت فأخذت سلاحك تحمي مواشيك وتحمي بيتك، ف فنسبت الفضل إلى الكليبة إلى الكلبة. والكلبة من الذي علمها؟ علمها الله سبحانه وتعالى، وهو الذي نبهها بأن تنبهك. فالنعم كلها مصدرها من الله جل وعلا، وإن كان لهذه شيء من السبب، لكن المضيف المنعم هو الأول وهو الله. لولا كليبة هذا لأتى النصوص. والكلب فيه مصلحة ومنفعة وفيه مضرة، وفيه دناءة وفيه خسة. والله سبحانه وتعالى مثل من حمل العلم ولم يعمل به من جنس الكلب، قال واتل عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. إذا بدله كمكان من الغوي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فمن صفاته القبيحة أن الله شبه من تحمل العلم ولكن انسلخ منها واتبع هواه واتبع شهوات الدنيا، مثله بالكلب. ما وجه التنبيه هنا؟ وجه أن الكلب هو من أخس الحيوانات وأدناها وأرذلها. منها أن لا يوجد في الحيوانات من إذا تقيأ عاد يأكل قيئه إلا الكلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بدنه كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه. ومنها أيضا أن الكلب إذا برك تنظر إلى راسه في دبور حط خش تحت المدر، وهذا لا يوجد إلا هو لخشة. ومنها نهاية الشره دي، فإنك لو ألقيت عليه لو حجرا ذهب يعود ظن أنه شيء من شدة الشره. ومنها أنه دائما ينظر إلى الأرض يتطلب. إلا أن لي هذه المصلحة التي نقلها ابن عباس رضي الله عنه، وهو أن ربما حمى أهله إذا جاء رجل غريب أو أحس بغرابة شخص، أو ربما هو يفترس من أراد أن يأخذ مال أهله من غنم ونحو ذلك. وإذا وقع شيء نسب النعمة إليه وحفظ الغنم والمواشي إليه، قالوا لولا كعبهان لهذا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وهو طائر يجعله الناس في بيوتهم، فإذا دخل البيت رجل غريب صوته ينبههم بأنه دخل غريب حتى يتبروا الوسائل نصف أو غير نصف، ثم هم يضيفون النعمة إليه. وهذا من الشرك الأصغر. وقول الرجل لصاحبه لولا الله وأنت أو لولا الله وفلان، قال لا تجعل فيها فلانا، هذا كله بالله شرك، هذا كله بأي لله شرك، لأن الرب هو المنعم المتفضل، وأنت تنسب النعم إلى غيره متناسيا المنعم المتفضل، فهو الذي أوجد هذه الأسباب، وهو الذي ربط الأسباب المسبباتها. فينبغي أن تشكر الله سبحانه وتعالى وأن لا تشرك معه غيره في نعمه. هذا هو معنى قول ابن عباس، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم.
وعن عمر رضي الله عنه بغير الله فقد كفر او اشرك، هذا هو مروي عن ابن عمر لا عن عمر. ومعنى من حلف بغير الله فقد كبر أو أشرك، هذا المعنى يتلخص في مسائل. المسألة الأولى، ما قولك حكم الحلف بغير الله؟ نقول لك فيها تفصيل. إن كان الحالف حلف بغير الله لأن قال وحياة فلان وحياة الرسول وما أشبه ذلك، فهذا كفر أصغر، يعني شرك أصغر لا يخرج من الملة، يعني شرك أصغر لا يخرج من الملة. هذا إذا كان حلف بغير الله جريئا على اللسان ويريد تصديق المحلوف عليه، كأن يقول والنبي ما فعلت كذا، لا يخرج من الملة، لكنه ينادي كمال التوحيد. المسألة الثانية مما تضمنه هذا الحديث، إذا قصد بمحلوفه تعظيما مثل تعظيم الله فهذا يصل إلى حد الشرك الأكبر، ينقل من الملة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فأن يقول مثلا وعلي وعظمة علي بن أبي طالب لم أفعل كذا، طيب ما لا تريد؟ قال أريد عظمة علي لأنه في رتبة الله. فهذا لا شك أنه شرك أكبر. وقد قال الإمام النووي ما معنى إن الحالف بغير الله إذا قصد تعظيم المحلوف به مثل تعظيم الله فهو شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. وإنما قلنا أنه شرك أكبر إذا لم يقصد بمحلوفه تعظيما مثل تعظيم الله، وإنما حلف بغير الله لا على وجه التعظيم، فهذا هو الشرك الأصغر. تعالى يقول وألي ما فعلت كذا، وفرض عبد القادر أو عبد القادر الجنان لم أفعل كذا وكذا، وحياتك ورأسكم إلى ما فعلت كذا، هذا من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد. وهو داخل في الأنداد التي قال الله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن الند والمثل والشبيه والنظير سواء كان الشرك أكبر أو أصغر فإنه داخل في مسمى الند، كما قاله ابن عباس رضي الله عنه. ثالثا، قد تقول ما الجواب عما جاء في باب الأحاديث أفلح وأبيه إن صدق مثلا، فإنه جاء الكثير من الأحاديث أفلح وأبيه، فهل هذا قشم؟ تنوعت أجوبة العلماء عن هذا، فمن قائل إن هذا لا يراد به القشم وإنما هو جري على اللسان، كانت العرب تعتاد، فلو أراد القسم هذا لا يجوز، وما دام أنه لم يرد القسم ولم يخطر بباله فلا شيء لي، لكن هذا لا يصح. ثانيا، قال بعضهم إن من مراد التأكيد أبلح وأبيه من باب التأكيد لا من باب القسم، وكذلك الذي قبله. والقول الصحيح أبلح وأبيه وما أشبه ذلك، هذا إن أراد هذا لا يجوز بكل حال. وما كان يقال قبل فهو جائز، لكنه أخيرا نسخ، وجاءت الأحاديث بالنهي عن الحلف بغير الله مهما كانت الحالة، كما في حديث ابن عمر الآتي في الباب بعده، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم برجل وفيهم عمر كانوا يحلفون بآبائهم جريا على عادتهم، قال الرسول لا تحلفوا بآبائكم فليحلف بالله أو ليصمت، ومن يرى من حلف بالله فليصمت، ومن حلف له بالله فليرضى. فهذا يدل على أن ما جاء من مثل هذه الأحاديث من أبلغ وأبيه أبلغ وزيد وما أشبه ذلك، هذا يقال إنه منسوب بدليل الأحاديث المتأخرة التي نهت عن هذا، فلا يجوز الحلف إلا بالله. المسألة الرابعة تقول: ذكر الحنابلة في كتبهم كتشياب الكناء ومثل وشرح المنتهى وغيرهما جواز الحلف للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ذكروا في كتاب الأيمان كما سيأتي أن الحلف لا يجوز إلا بالله أو بصفة من صفاته، إلا أنه يجوز الحلف بالنبي، ويرون في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشهور من مذهب أحمد. نقول لك: صحيح، هذا مروي عنك منسوب للإمام أحمد وهو موجود في كتب المتأخرين، لكنه لا يجوز الحلف لا بالنبي ولا بغيره كما هو قول جمهور العلماء، وكما هي الرواية الثانية عن أحمد كما تدل له الأحاديث الكثيرة. لا فرق بين الحلف بالنبي ولا بغيره، لا يجوز بكل حال، والالتفات إلى ما قاله كشاف الكناء أو المنتهى أو غيرهما من كتب المتأخر الحنابلة المجودين للحلف بالنبي، فإن الحق أحق أن يتبع، والدليل والواجب اتخاذه واعتماده كيف وفي هذا الحديث التميم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا تحلفوا إلا بالله، وكما في قول مسعود: لأن أحلف بالله كاربا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كل هذا به نعرف أن الحلف بالنبي أو بغيره لا يجوز بكل حال، وإنما الحلف لا يكون إلا بالله. المسألة الخامسة فتقول: الرب سبحانه وتعالى أقسم لمخلوقاته في القرآن كما قال تعالى: والذاريات ذروا أي الرياح، والمرسلات عرها، والنجمين لها، والناجعات غرقا، والسماء ذات البروج، والضحى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، والسماء ذات الغد، والسماء والطارق، وكثير مما حلف الله سبحانه وتعالى لمخلوق شيء من مخلوقاته. فهل أليس في هذا دليل على جواز الحلف بالله؟ نقول لك: لا، فإن الله لا حجر عليه، من يحلف بما شاء من خلقه يعرفنا تعظيم هذا المخلوق المحلوف من قبل الله كالرياح والنجوم والشمس والليل والنهار، فإنها آيات من آيات الله، والله جل وعلا لا حجر عليه، أما نحن مكلفون فلا دلالة في ذلك كله. هذا كله مستفاد من حديث: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لكن عندما ترى كثير من أحوال عباد القبور عندما تقول له احلف بالله فإنه يبادر لو أردت أن يحلف لك 50 يمينا لم يتوقف، فلو قلت له احلف بمعبود يا عبد القادر أو بمشهد أبي حنيفة أو بمشهد علي رضي الله عنه فإنه لا يمكن أن يحلف أبدا، ظنا من أنه يشوهه وأنه يوقع عليه الشر والبلاء في ماله وبدنه وأهله، ويعظم هذا المخلوق بحيث لا يحلف به وهو كاذب أعظم من حلفه بالله لما وقر في قلبه من الشرك بالله من تعظيم محلوه. كذلك أيضا إذا جرى على الإنسان على لسان الإنسان شيئا من هذا لغير قصد فينبغي أن يجدد توحيدا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأنها هي كلمة التوحيد. من قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تبطل وتنفي الحلف باللات والعزى، لأنها الحلف باللات والعزى تعظيما لها. فإذا قلت لا إله إلا الله أثبتت العظمة والألوهية له وحده لا شريك له دون من سواه. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كل هذا يدل على أن الحلف بالله بغير الله من نبي أو ملك أو مشهد أو رجل صالح أو بحياة الإنسان أو بالأب أو غير ذلك كله من الشرك الأصغر، إلا إذا وقر في قلب الحالف تعظيم محبوبه مثل تعظيم الله، فإنه يصل إلى الشرك الأكبر، والله أعلم. إنها قال لا تحلفوا بآبائكم، مما يدل على أنها جرت العادة أنهم يحلفون بآبائهم، فهم جرت العادة على هذا ونهاهم عن أخيرا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقال ابن مسعود: لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، لكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لله كاذبا واليمين الغموس التي تغرس صاحبها بالنار وهي من الكبائر، وهو أنك تحلف بالله كاذبا متعمدا ذلك، فهذه هي اليمين الغموس التي تغرس صاحبها بالنار، ولهذا ليس لها كفارة، لأن جرم هذه اليمين كاذبة أعظم وأكبر من أن تكفرها الكفارة. إنما على الإنسان أن يتوب ويستغفر، لأن أمرها عظيم. وقد جاء في حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، دائما يحلف ويعلم أنه كاذب، فهو متعرض إلى أن الله لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة لارتكابه هذا الجرم العظيم، فهو اليمين بالله كاذبا. فإذا كان هذا حالة اليمين كاذبا، فيقول ابن مسعود: لن أحلف بالله كاذبا على ما فيها من الذنب العظيم والجرم الكبير أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ كأن تقول: والله العظيم لأفعلن أن ما فعلت كذا وكذا، أو لأفعل كذا وكذا، وأنت كاذب متعمد. هذه اليمين الغموس، بخلاف لو قلت: وحياتي فلان أني ما فعلت كذا وأنت صادق. فحلفك بالله كاذبا ولأجل أن اليمين لله تعظيما وهو توحيد في توحيد وإن شابه الكذب لكن هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله والحلف بغيره صادقا وإن كان الصدق حسنة الصدق لكنها مشروطة بالشرك فحسنة الصدق سهلة بالنسبة إلى الشرك وحسنة التوحيد أيسر وأحسن وأعظم وإن كان اقترنها الكذب هذا هو معنى قوله المشهور فحسنة التوحيد مقدمة على حسنة الشرك والشرك وسيئة الكذب أهون من سيئة الشرك فإن سيئة الكذب أيسر وأهون من سيئة الشرك لأن الذي حلف بالله ومعظما له ليس في القلب أعظم ولا أجل من الله فلهذا حلف به وإن كان هو في يمينه كاذبا من أجل نبي ما ادعي به عليه أو لأجل تصديق ما ادعى به على غيره بخلاف الحلف بغير الله كاذبا صادقا فإن صدقت بيمينك لكن هذه اليمين عظمت بها مخلوقا جعلته نبيلا ومسيلا لله فتلك الشرك الحزاب الشرك لا تنفعك مع وجود تعظيمك لشخص مثل تعظيم الله ويؤخذ من هذا قاعدة أصولية وهو أن ارتكاب أدنى الضررين متعين لتصديق أعلاهما فارتكب أدنى الضررين إذا كان لا بد منهما من أجل تصديق الضرر الأعلى فهي قاعدة مشهورة في كتب الأصول وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بإسناد قوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان أولا نعرف أن لفلان مشيئة لك مشيئة ما نشهد المشيئة خلافا للإسلامية المدبرة الجامية المدبرة يرون أن ما لك مشيئة ولا لك تصرف إنما أفعالك هي بأمر الله وأنت من جنس الشجرة التي تقلبها الرياح يمنة ويسرى هذا قول جميل جميل ما لك بنفسك ولا بأفعالك أي اختيار ولا لك أي مشيئة وهذا كما تعرف أنه من أبطل الباطل كما يأتي بيان يأتي في تعريفه والحديث يدل على أن لك مشيئة ومشيئة أنك تفعل بإرادتك وتفعل الشيء بمشيئتك وتترك الشيء بمشيئتك غير أن مشيئتك تابعة لمشيئة الله قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم فأسند المشيئة إليه وما تشاءون إلا أن يشاء الله أي أن لك مشيئة تفعلها باختيارك غير أن مشيئتك تابعة لمشيئة الله فإذا فعلت جرما فأنت مراقب عليه لأنك فعلته باختيارك ومشيئتك فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة كما يأتي بموضعه إن شاء الله لكن الغرض من هذا هو قولك ما شاء الله وشاء فإن الرسول نهى عن أن تقول ما شاء الله وشاء فلان وإن كان لفلان المشيئة كما قلنا وكما دل عليه القرآن، لكن النهي ولأجل الواو، وهو أن نستقبل ما شاء الله وشاء فلان. الواو في لغة العرب تقتضي مطلق الجمع والاشتراك، فكأن مشيئتك من جنس مشيئة الله. فإذا قلت ما شاء الله وشئت، يعني بمجيئك الواو كأن مشيئتك مثل مشيئة الله، لأن الواو تقتضي مطلق الجمع بين المشيئتين وتقتضي الاشتراك بين المشيئتين. لما كانت الواو تفيد هذا المعنى نهى الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذلك من اجل نهايه التوحيد. اقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لانكما لا تقتضي الجمع والاشتراك، تقتضي التوحيد والتاخير. فمشيئتك متاخره عن مشيئه الله، وليست مثل مشيئه الله، وان كانت لك مشيئه لكنها تابعة لمشيئة الله، ولم تكن مشتركة ومطلقة جمعا بين مشيئتك ومشيئة الله. فبهذا نعرف أن حتى الألفاظ ينبغي التحرز منها، إذا كانت تمت إلى نقص بالتوحيد، بأن تكون خادئة لتوحيد الأب أو منافسة لهواب التوحيد، فينبغي الابتعاد عن مثل هذا، بأن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، ولو ثم ما حصل كذا وكذا، فتقول لولا الله ثم أنت كانت تفسد كذا، أو ضربني الشيطان، أو فعلي بالأمر كذا وكذا. هذا لأن الرب جل وعلا هو الذي قدر ذلك، وهذا سبب من الأسباب. الله هو الذي أوجد هذا السبب وجعله سببا لوقايته، فلا ينبغي أن تنسى فضلا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، إلا أنك لا تجعله في اللفظ في رتبة الله، بل قل لولا الله ثم أنت لحصل كذا وكذا، بخلاف قولك لولا الله وأنت. لولا الله وأنت الواو اشترت مطلق الجمع والاشتراك، اشركت هذا الشخص مع الله، فلا بد من التاخير مستويه للتاخير. هذا معنى حديث حذيفه، وهو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله وما شاء فلان. وعمل سلف الأمة وعلى هذا جاء عن إبراهيم النخعي صاحب ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكره أن يقول بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. يقول أنا عائل بالله وبك، أو أنا بالله وبك، جئت بالواو المقتضية بمساواة الثاني للأول، بل قلت لله ثم بك المقتضية أن الثاني غير مساو للأول، بل متأخر عنه وليس هو في رتبته. لهذا تعرف عظمة التوحيد، وأن وهذا كله ومن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. قال وكان يقول أن يقول لولا الله ثم فلان، وينهى عن قولك لولا الله وفلان، عملا بحديث حذيفة وحديث قتيلة الآتي بيان في الباب الذي بعد هذا الباب، وحديث أبي الطفيل أخي عائشة لأمها كما سيأتي في باب قول ما شاء الله وشئت والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
أيما يتبسم على ذلك من الوعيد، فإن من حلف بالله عليه أن يصدق، ومن حلف له بالله عليه أن يرضى وينقاد ويسلم، لأن من حلف له بالله ولم يرضى يدل على نقص إيمان في قلبه، لأن القلب إذا كان ممتلئا بالإيمان وحلف لك هذا الشخص بالله أنه ما فعل كذا، هذا الإيمان الذي وقر في قلبك يجعلك تصدقه، لأنك تعظم الله ولا تظن أن أحدا يحلف وهو كاذب لله في عظمة الله وكمال قدرته. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا حديث جاءه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر برفد يحلفون بآبائهم، يقول: وأبي ما فعلت كذا، وأبي أن تفعل كذا. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، إن جئت ما تقدم من حلف بغير الله فقد كبر أو أشرك، وكما جاء عن مسعود: لا أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وتقدم أن الحلف بغير الله شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، سواء حلف بالنبي أو بالأب أو بغير ذلك، وأن ما في كتب المتأخر الحنابلة من جوازهم من تجويدهم الحلف بالنبي أنه غير صحيح، وأنه لا دليل عليه. وتقدم أن الحلف بغير الله شرك أصغر ينافي كمال التوحيد، سواء حلف بالنبي أو بالأب أو بغير ذلك، وأن ما في كتب المتأخر الحنابلة من جوازهم من تجويدهم الحلف بالنبي أنه غير صحيح، وأنه لا دليل عليه، وأن الإمام أحمد لم يقل بهذا القول كما قرره جمع من المحققين كابن تيمية وغيره. وأما إذا كان الحالف بغير الله عظم محلوفه مهلة عظيم الله فإنه يصل إلى حد الشرك الأكبر كما سبق بيانه. لا تحلفوا بآبائكم، أي ولا بغير آبائكم من سائر المخلوقين، من حلف بالله فليصدق. هذا يدل على وجوب الشرك في معاملاته وفيما يقول دائما، فالله سبحانه وتعالى حث على الصدق ورغب فيه ومدح أهله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، كما أن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فيحرم على الإنسان أن يكذب مطلقا، سواء اقترن بذلك يمين أو لم يقترن، فإن اقترن مع كذبه يمين فهو أشد وأعظم، وهي اليمين الغموض التي تابت صاحبها في النار. كما أنه يجب عليه أن يصدق في جميع أموره، وإن لم تقترن بها يمين، فإذا اقترنت بها يمين كان أوجب. فلا يجوز لأحد أن يحلف بالله وهو كاذب، لكن ما أمكن أن تدفع عن نفسك اليمين ولو كنت صادقا فهو المتعين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بل
واتقوا الله واحفظوا أيمانكم. وبشر قوله واحفظوا أيمانكم على وجهين. المعنى هو واحفظوا أيمانكم أي لا تبذلوا اليمين في كل شيء ودائما والله والله وبالله وما أشبه ذلك، بل احفظ باليمين ووكل الله سبحانه وتعالى، وليكن الله في قلبك أجل وأعظم من أن تجعله عرضة للأيمان دائما. بل قال واحفظوا أيمانكم من الابتلاء. والقول الثاني واحفظوا أيمانكم إذا قدرت بكم بالتشديد، فمعنى احفظوا أيمانكم أي لا تتركها بلا تشديد، بل إذا حلفت وحنيت فعليك أن تكفر، هذا وحفظ اليمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر، يعني وهو كاذب، لقي يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا؟ قال وان كان قريبا من اراك. فاليمين مهما كانت الحاله لا ينبغي للانسان ان يبذلها دائما في اقواله وفي كل معاملاته. ثانيا اذا اضطر اليها عند القاضي والمحاكمات فعليه ان يتقي الله ولا يحلف الا وهو صادق، فلا يجوز له ان يحلف وهو كاذب. فمتى حلف وهو كاذب حري ان يلقى الله وهو عليه غضبان، لانه بيمينه الفاجره الكاذبه يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهذا هو الظلم بعينه. كما في الحديث من ظلم قيد شبر من الارض فوقه الله اياه يوم القيامه من سبع اراضين. وسواء استقاته بيمينك الظالمه او ببينتك الفاجره، ما دام انك على غير حق فان الانسان يطوقه يوم القيامه، بخلاف اذا اقترنت اطواله بالصدق وتعظيم الله فإنها تمنعه من أن يحلف بالله وهو كاذب، لعلمه أن الله مطلع عليه سامع لما يقول عالم بما يفعل، مخائفا من عقوبة الله بأن يدمسه بالنار في الآخرة أو أن الله يؤجل له العقوبة في الدنيا. وذكر بعض المؤرخين عن قضية جرت عند أحد القضاة، وهو إنه هو الحسن معلم أبي طالب، تخاصم عنده رجلان، فقال أحدهما إن لي عليه حقا، وأنكر المدعى عليه ولم يكن عند المدعى عليه بينة، عند المدعي بينة، إلا أن عمارات الصدق مع المدعي وأمارات الكذب والقرائن تحف بها إجابة المدعى عليه، ولم يكن هناك سبيل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال له الحسن أتحلف بالله أن لا حق لأخيك قبلك؟ قال نعم. قال احلف. قال المدعي والله الذي لا اله الا هو قال كلا لا تقل الله الذي لا اله الا هو. قال والله العظيم. قال لا. من الاحوال ذاك؟ قال لانه جاء بالتوحيد واخشى ان الله يهلم عليه، ولكن قل والله ما له علي ما له قبلي حق وما ادعى به الاصحاب. لما حلف الرجل قال والله بدون ان يقول الا ان لا اله الا هو، وبدون ان يذكر الله بالعظمه، فما اكمل يمينه الا وقد اختلفت بالله فسقط منه. من حلف بالله فليصدق ويتحرى الصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. ويقول الشاعر يحدث عن المصنف يعني عن الشيخ محمد أن هذا في الدعاوي، والدعاوي جمع دعوة كفتاوي تجمع على فتوى، ويجوز الدعوة لكن هذا هو الأكثر. من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليصدق، يعني ينقاد ولا يكون في قلبه سوء، ولا في جماد الخصومات إذا لم يكن عند المدعي بينة فليس له سوى اليمين على حق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة اسم لما بين الحق وهو الضعف، سواء كان بشاهدين أو شاهد ويمين أو شاهد وامرأتين أو غير ذلك مما يبين الحق ويوضح. فالبينة أعم من البينة المطلعة عند الفقهاء، وكما جاء في البخاري عن عيسى بن مريم عليه السلام أنه لما رأى رجلا يسوق فحلف له أنه لم يسوق قال آمنت بالله صدقت وكذبت عيني، وذلك لأن عيسى يتصور أنه ليس أحد يحلف بالله لعظمة الله في قلبه، وهذا هو الذي صوره من قلبه، يعني لعظمة الله في قلبه فيستبعد أن أحدا يحلف وهو كاذب، مع أنه رآه يحلف لكن اتهم عليه، قال آمنت بالله صدقت وكذبت عيني، لأن بعيد كل البعد وكل البعد أن الإنسان يحلف وهو كاذب تاجر في يمين. وكما تقدم بالحديث المعروف من اقتطع مالا بابن مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، الله اعلم.
اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح.
باب قول ما شاء الله وشد. عن قتيلة أن يهوديا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشد وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شد، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وجل، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده.
باب قول ما شاء الله وشئت، أي من النهي عن ذلك. عن قتيلة وهانية أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقولوا ما شاء الله ثم شئت. دل هذا الحديث على ما دلت عليه الأحاديث السابقة من النهي عن الشرك الأصغر، فقال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم إنكم تشركون وتنزلون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، اليهودي عرف أن هذا شرك وأن هذا ند لله تعالى، أي نقول له ما شاء الله وشئت، فقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، بل نهى عن ذلك بقوله إذا أراد أحدكم أن يجلس فليقول ورب الكعبة ويقول ما شاء الله ثم شئت. أما ما شاء الله وشئت هذا تقدم أن الواو تقتضي مطلق الجمع والاشتراك، وأن المشيئة المخلوق مثل مشيئة الله بجامع الاشتراك، وإن كان للمخلوق مشيئة على قدره إلا أنها تابعة لمشيئة الله كما تقدم، لكن الإنكار هو وجود الواو المقتضية لمطلق الجمع بين مشيئتك ومشيئة الله. هذا هو الملاك. فما ظنك بمن قال أنا تائب إلى الله وإليك أو تائب وأنا أرجو الله وأرجوك، ما هذا أشد وأرجوك. ثانيا قول الرسول كل ما شاء الله وكل ما شئت. قد تقول إذا قال ما شاء الله ثم شئت أن أيضا ما بعد ثم مثبتة لمطلق الاشتراك في المشيئة بينه وبين الله. نقولنا لكن ثم تحصل التأخير مع كونها تحصل التأخير، فمشيئة الله مقدمة على مشيئته، كما تقول جاء زيد ثم عمرو، فهذا الكلام يقتضي تأخر مجيء عمرو عن مجيء زيد، وسابق مجيء زيد على مجيء عمرو، بخلاف يقول قام زيد هو عمرو، فيقتضي مطلق القيام جميعا. أو قلت مثلا أكل زيد ثم عمرو، وكمنا لا أن أكل عمرو متأخر بعد أكل زيد، وأن أكل زيد ثابت لأكل عمرو، أكل زيد ثم عمرو، فإن ثم تقتضي التأخير والتقدير، بخلاف لو قلت أكل زيد وعمرو فيقتضي أنهم أكلا جميعا واشتركا بالأكل. لئلا تعرف أن إذا قلت ما شاء الله وشئ ترك في مطلق المشيئة، بخلاف إذا قلت ما شاء الله ثم شئت، فإن اشتركا في المشيئة لكن مشيئتك متأخرة عن مشيئة الله وليست مجامعة لها بالجمع، بل هي متأخرة عنها كما تريده ثم كما في الأنجلة السابقة. وكذلك والكعبة، تقدم أن الألف بغير الله شرك، وأنه لا يجوز الألف إلا بالله. الحديث أفاد فوائد، أولا فيه أن اليهودية عرف الحق ومع هذا لم ينفعه لأنه لم يعمل به، خلافا للمرجئة القائلين أن التصديق يكفي، فإذا صدق الإنسان حصل له الإيمان وإن تخلف العمل. ثانيا فيه دليل على قبول الحق ممن جاء به، فكل من جاءك بحق ينبغي أن تقبله وإن كان عدوك، وإن كان كافرا، ما دام أنه جاء بحق فلا ينبغي أن ترده عليه، بل ينبغي أن تتلقاه بالقبول والإعانة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قول هذا اليهودي ولم يرد مع كونه كافر، فمتى جاءك الحق من أي شخص كان عدوا كان أو غيره فينبغي أن تتلقاه بالقبول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أن الحلف بغير الله كما تقول، لأنه قال إنكم تشركون فأقره الرسول، إنكم تنددون فأقره الرسول، ولم يقل كذبت. وفي أيضا أن الحق متى علمته ينبغي أن تقبله وأن تأمر به، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أنهاهم أن يحلفوا بغير الله، ونهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشئت، وأمرهم أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. ولم يكن عنده شيء من الأنفة في رد الحق مع أن الذي جاء به يهودي عدو كافر، بل تلقاه بالقبول والتسليم واعتبر وأمر بالنهي عنه، فهو ما شاء الله وشئت وقول وكعبه. ولأن شاعر أبان حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فأجعل السمين كاهب السن بل ما شاء الله وحده. انظر إلى حمى رسول التوحيد، بل وحماه لحمى التوحيد، فإنه أنكر عليه أشد إنكار لما قال لما شاء الله وشئت لا شك أن للرسول مشيئة.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0-209، رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.